طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا لقاء في سلسلة مقاصد السور، والليلة مع سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة عظيمة جدا، طويلة، ثقيلة المعاني، ثقيلة من جهة القيمة والأثر على النفس، وسورة عجيبة. يعني وإن كان الحديث الذي ورد في أنها نزلت ومعها 70,000 ملكا أو 70,000 ملك يجرونها يحتاج إلى بحث وتحرير، لكن تشعر وأنت تقرأها أنها تحتاج إلى ثقل شيء كبير حتى تتحمل هذه السورة. وإذا كان القرآن الكريم قد وصف بأنه قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإن سورة الأنعام مما يعني يتصور الإنسان في الذهن وهو يقرأها، يتصور هذه الآية ومعنى هذه الآية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عجيب، عجيب السورة. ولا أدري كيف يمكن الحديث عن سورة كهذه في مجلس مختصر ومقاصد عامة، إلا أن الإنسان يستفتح ويستعين بالله، وما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه السورة سورة فيها قضايا مركزية واضحة جدا، وفيها موضوعات متكررة، وفيها تأكيد من بداية السورة إلى نهايتها على قضايا معينة. من الواضح جيدا لأي قارئ لهذه السورة أن القضية المركزية أو واحدة من أهم القضايا المركزية التي تعتني بها السورة هي الحديث عن الله سبحانه وتعالى من جهة الربوبية، اللي هي الشاملة للخلق والقدرة والتدبير وما إلى ذلك، والأسماء والصفات أيضا، ومن جهة الألوهية، وأن هذا الخالق الذي خلق كل شيء هو وحده الذي يستحق العبادة، العبادة بمفهومها الواسع. حتى هذه السورة ستأتي بذكر العبادة بمفهومها الواسع. أثناء هذا العرض من بداية السورة إلى نهايتها يأتي الحديث عن من لم يتخذ أو يتبع هذا المبدأ، فلم يعبد الله وحده ولا شريك له، وإنما عبد هواه أو الأصنام أو أيا كان، وكيف الآية السورة تمر على أهواء هؤلاء وعلى زعمهم وعلى افتراءاتهم وعلى ظنونهم وعلى تخرصاتهم، وكيف ينحون هذا المنحى، مع أن المنحى الذي ينبغي أن يسلكوه، الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسير عليه، هو المتعلق بالله سبحانه وتعالى ذي العظمة والكمال والجلال والكبرياء، الذي خلق، الذي فلق الحبة، هو الذي هو فالق الحب والنوى، وهو والذي عنده مفاتح الغيب، والذي لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، والذي 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 سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة تجد من أول آية فيها، من أول آية فيها تجد فيها الإشارة إلى هذا المعنى، بأنه ترى ما عندهم شيء، أنه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللي في أول آية، خذها عنوانا وامشي في بقية السورة، ستجد أن آيات السورة فيها إعادة أو فيها تفتيق لهذا المعنى، اللي هو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كيف يعدلون معه غيره، كيف يشركون، تأتيك صور من الشرك والكفر والظلم وإلى آخره. فالآية فيها الحديث عن الظلمات وعن النور. وسبحان الله الآية الأولى عجيبة، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض، يعني الآية الأولى تشعر أنها أتت بمقاصد السورة كلها. الحمد لله هذا العبودية، ها؟ الذي خلق السماوات والأرض هذا الربوبية، وجعل الظلمات والنور، هذه وإن كانت في الظلمات والنور المخلوقتين اللي أقصد المحسوسة، إلا أن من المفسرين من مد في معناها حتى جعلها في المعنى المعنوي اللي هو الظلمات، ظلمات الشرك والكفر، والنور، ووحد النور. ها؟ ولهذا تجد في نفس السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل الظلمات. يعني حياتي من القضايا المركزية فيها قضية الهدى والتبيين والاستقامة. فوجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك أنت وأنت تسير في هذه السورة ترى أن الباطل في نفسك يتقازم ويتصاغر، يتقازم ويتصاغر حتى يفنى في قلبك ما أي التفات إليه، وتنتظر تقول تمام أنا جاهز الآن. ولذلك وإيش أبرز صورة من صور الباطل اللي واحدة من أبرز الصور من صور الباطل اللي في السورة اللي لقبت بها السورة الأنعام إيش كانت؟ اللي هي إيش؟ إيش إيش صورة الضلال هذه؟
لما مفهوم معنى الرسالة.
لا لا الأنعام مو مقصود فيها كذا. إيش المقصود؟ اتباع الأهواء في إيش؟ ها؟
الغاية من الخلق.
لا مو في الغاية من الخلق، في الأنعام. الأنعام إيش الأنعام؟ الحديث في آخر السورة عن الأنعام، تحكمهم تحكمهم بالهوى فيما يحل وما يحرم من مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، وما يتقرب به وما لا يتقرب به. ها؟ يعني التحكم في قضية الأنعام بالهوى وتحريم ما أحل الله والتصرف في هذا ومحاولة تعميم هذا التشريع. هذه كانت واحدة من صور واحد من صور الإشكال الكبير عند المشركين. تجد بعد أن تنتهي من سقوط أصنام الباطل شيئا فشيئا أثناء السورة، آخر شيء يقول لك الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هاي ظلمات ضلال 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 ضلال، وتتحرموا على كيفكم وبأهوائكم، تريدون أن تعرفوا ما الذي حرمه الله، تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم لما ترى ما الذي حرمه الله في مقابل ما الذي حرموه هم، ترى التفاوت الهائل الضخم بين الظلمات والنور، ترى التفاوت الهائل الضخم بين الظلمات والنور. لذلك من بداية السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ستجد الظلمات التي عليها أهل الباطل في السورة وتجد النور واضحا واحدا، وهو النور الذي كان عليه الأنبياء سابقا الذين سيذكرون في هذه السورة، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة استغرق الحديث فيها عن المبطلين والمكذبين الذين يشركون مع الله غيره، ويذكر تفاصيل ما في نفوسهم ولماذا يفعلون ذلك وما هي أقوالهم محركاتهم، وصف أقوالهم ووسمها، ها؟ أو وصف أقوالهم ووسمها بما تستحق في مقابل النور، في مقابل المعيار الحق. تجد هذه السورة من المصادر الأساسية، ولذلك في هذه السورة تحديدا ورد قول الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين، تبيين سبيل المجرمين هو من مقاصد هذه السورة، مقاصد هذه السورة. لكن لأن فلك هذه السورة يدور حول الربوبية والألوهية، فسبيل المجرمين الموصوف في هذه السورة أكثره فيما يضاد هذا المعنى. واضح؟ لأن سبل المجرمين كثيرة وتصرفاتهم كثيرة وعندهم مشكلات كثيرة. هذه السورة حتى في وصف الباطل تأتي بوصف الباطل الذي يتناقض مع الحق المركزي المقرر في هذه السورة. ولأن هذه السورة لا تذكر فقط مقولاتهم، وإنما تقيمها وتصفها وتسمها وتلقبها، فهذه السورة من أكثر السور التي ورد فيها معنى الظلم، وهي السورة التي ورد فيها بشكل واضح وصف الشرك بأنه ظلم، وهذا تقبيح له وذكر لحقيقته. لذلك هذه السورة من السور التي تنشئ المعايير لدى الإنسان، تنشئ المعايير وتجعله يحكم في يعني يحكم أو يقيم الأقوال الباطلة بناء على معايير الحق. لذلك في هذه السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أوحي إلي هذا مرجعي لنا الذي أحكم به. سنجد إن شاء الله في ثنايا الاستعراض آيات هذه السورة كيف الحديث عنهم عن ما لا قيمة له في أقوالهم، وكيف أن القرآن يقيم هذه الأقوال ويصفها بالظلم، الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش الظلم؟ الشرك. لأنه في البخاري لما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك وإنما الشرك، وذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. لذلك هذه الآيات، هذه السورة تؤسس لي، وهذه قضية في غاية الخطورة والأهمية، لأنه إحنا في زمن اليوم معيار الظلم فيه منحصر في الاعتداء على الإنسان على الإنسان، وأحيانا الاعتداء على الحيوان يكون أشد من الاعتداء على الإنسان حسب إنسان. أحيانا إنسان ما يسوى في الثقافة، كثير من الثقافات، فتعتدي أحيانا على كلب يستنكر عليك أكثر مما لو اعتديت على بعض الناس. بينما هذه السورة تقول لك لا، الظلم ليس فقط اعتداء إنسان على إنسان، ترى عبادة غير الله هو من أعظم الظلم، هو من أعظم الظلم. لذلك في هذه السورة تجد قول الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وهذه السورة بما أنها تذكر أقوال المبطلين وإشكالاتهم ومشكلاتهم وتصفها وتقيمها بناء على معيار الحق، ها هذه شيئا الآن صح، تذكرها وتصفها يعني تقيمها. ونقطة ثالثة مهمة في هذه السورة، وهي أن هذه السورة تقول إن اختيارك هذا للكفر والظلم وإن كان ناشئا عن إرادة جعلها الله فيك وليست منفكة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاختيار ليس هو رأي من الآراء تطرحه فيكون عبارة عن شيء تقدمه على طاولة الحوار، بل هو خيار أعظم وأخطر خيار يمكن أن تتخذه في الحياة، ولذلك تحمل هذه النتيجة. ولذلك هذه السورة من السور التي تكشف عن مقدار الخسارة والكآبة والبؤس الذي سيكون عليه المجرمون المكذبون نتيجة اختيارهم لهذا الشرك. ومرة أخرى السورة ليست من السور التي تركز على قضية الاعتداء على الآخرين أو حتى قتل المسلمين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لا، هذه السورة تركز على الظلم الذي هو اتخاذ غير الله وليا، اتخاذ غير الله وليا. في نفس هذه السورة قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا. لذلك كم يعني أنا كتبت هنا يمكن قرابة 15 أو 20 آية كلها في ذكر مآل هؤلاء الذين اتخذوا هذا الخيار. لذلك هذه السورة فيها مثلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، مرتين وردت فيها الذين خسروا أنفسهم، شوف خسروا أنفسهم بناء على قرارات في أقوال اتخذوها. وفيها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وفيها قولهم يا ليتنا نرد، مو ولا نعتدي ولا نكذب بآيات ربنا، ولا نكذب بآيات ربنا. وفيها وإن يهلكون إلا أنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفيها سيجزيهم بما كانوا يفترون، شوف لاحظوا مو بما كانوا يضربون الناس يأكلون، لا، بما كانوا يفترون. هذا الافتراء والقول على الله بغير علم هذا من أعظم الجرائم التي يمكن أن تحدث في هذه الأرض. سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم وصفهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ها؟ يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ولذلك واضح، واضح هذا المعنى في السورة، واضح هذا المعنى أنه وصف مقولاتهم ومذاهبهم ثم تقييمها ثم ذكر الخسار أو الخسران الذي سيكون عليهم في هذه الأقوال ونتيجة هذه الأقوال. أيضا أمر رابع متعلق بعلاقة السورة بأقوال المشركين، الذي هو إيش؟ الذي هو ذكر البواعث والمحركات وبعض أسباب الضلال التي جعلتهم يتخذون مثل هذه الخيارات. يعني مثلا ستجد في السورة سفها بغير علم، وتجد قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ما عندكم مستند. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هنا يجي الأئمة المضلون، ها؟ زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم الذين زينوا لهم. وكذلك تجد فيها وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الشياطين سبب. وتجد فيها قست قلوبهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قسوة القلب من الأسباب. وتجد فيها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعدم الإيمان أول مرة من أسباب الطبع على القلب. وتجد فيها وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لعب واللهو والإغراق في هذه الأمور. وتجد فيها هذه كل الآن أسباب ضلال كل مذكورة في هذه السورة فقط. وتجد فيها وكذلك فتنا بعضا بعض اللي يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الحسد والكبر والاستعلاء وشوفة النفس، هذه من أسباب الضلال. وتجد فيها الاستكبار والعناد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وتجد فيها اتباع الظن، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، هذه في نفس السورة. وتجد فيها المعاندة والتعنت في طلب الأدلة في نفس السورة، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وتجد فيها وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها. وتجد فيها في ذكر تعنتهم، ومن وهي من أبرز آيات القرآن في هذا المعنى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وتجد فيها إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وهكذا تجد في السورة حديثا عن الباطل بوصفه وتقييمه وذكر مآله وعاقبته وذكر محركاته وبواعثه وأسبابه وما إلى ذلك. طيب، احنا قلنا أن السورة فيها الحديث عن الله في الربوبية، الأسماء والصفات، الألوهية، وأنه المطلوب نتيجة هذا الاعتراف للخالق سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير و نتيجة الاعتراف له بهذه الأفعال أن توحده وتسلم له، بل وتبادر لهذا المعنى. ولذلك هذه السورة من أكثر سور القرآن التي ذكر فيها قضية خلينا نقول انجذاب الدواعي إلى الله سبحانه وتعالى، التوجه لله وحده، الإسلام خلينا نقول التوجه التام لله سبحانه وتعالى في مختلف الاحتياجات، في مختلف الحاجات. ولذلك هذه السورة فيها علاج للشوائب التي تعلق بالقلب، من تعلق بالخلق، من الأصنام المعنوية التي يمكن أن تنصب في القلوب. هذه كلها السورة تعالجها بشكل عجيب جدا. دعوني أذكر لكم بعض الأمور المتعلقة بالربوبية وبتعظيم الله سبحانه وتعالى، ثم ننظر كيف أن هذه السورة تركز على تأسيس قضية العبودية لهذا الخالق الذي ذكرت عظمته سبحانه وتعالى، وكيف إنه هذه السورة تنوع في ذكر ألقاب هذه العبودية، بحيث أنه ما تنحصر عندك العبودية والتوحيد، هذا ما ينحصر عندك في ممارسة تعبدية معينة فقط. واضح؟ فمثلا في القسم الأول ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول أول شيء في أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتجد فيها: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وتجد فيها: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وتجد فيها: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وتجد فيها: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وتجد فيها: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأيضا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وتجد فيها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وتجد فيها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتجد فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وتجد فيها: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وتجد فيها: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كل الآيات التي قرأتها ولم نبلغ نصف السورة، نصف السورة لم تأتي نصف السورة بعد، كل هذه الآيات في حديث عن الله ولم تأتي نصف السورة بعد. ثم يأتي ذكر قصة إبراهيم والحديث عن الله سبحانه وتعالى أيضا، ثم كذلك تجد في بعد قصة إبراهيم تجد قول الله سبحانه وتعالى في موضع من أعظم المواضع في السورة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض. طبعا قبل ذلك بداية الصفحة: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هذا كل حديث عن الربوبية الآن، تمام. ثم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله، أي ثاني مرة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وفاعبدوه هذه هي النتيجة من كل ما سبق. وأيضا تجد فيها في الحديث عن الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ف لاحظت كيف الحديث المتكرر عن الله سبحانه وتعالى. طيب دعونا نذهب إلى الحديث عن الله، ولكن من جهة ما ينبغي عليك أن تفرده بالعبادة والتوجه والقصد نتيجة هذا العلم به سبحانه وتعالى. نرجع من بداية السورة، ها، من أوائل ما ورد أو من أول ما ورد في بداية السورة في هذا المعنى: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا. ولاحظوا المعنى الذي ذكرت، أنه هذه السورة من أكثر السور التي فيها تنويع لوصف العبودية، يعني ما تذكرها فقط بمثلا فاعبدوه، تمام، أو مثلا فقط اتخذوه وليا، لا، انظروا كيف تتنوع الدعوة إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. هنا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذه واحد، أغير الله أتخذ وليا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هذه أيضا مرة أخرى وبصيغة أخرى، أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهذه أيضا دعوة للعبودية، الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب، وأيضا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآن أيضا ذكر للألوهية والعبودية بصورة أخرى، وهي أنني أشهد شهادة تامة أنه لا إله إلا هذا، إلا الله سبحانه وتعالى، إلا هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وأنا لأجل ذلك بريء ومبتعد ومفارق لمن يشرك معه غيره، وهذا لكوني حنيفا مائلا عن الشرك متوجها لله سبحانه وتعالى. أيضا تجد فيها إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وتجد فيها ألا له الحكم. شوف، وهذه الصورة واضحة تماما في أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما أنه متفرد بالخلق فهو الذي يحدد لعباده ما ينبغي عليهم وما لا ينبغي من الحلال والحرام، وما يتقرب به إلى الله وما لا يتقرب به إلى الله، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن ينازع في هذا، أن يكون معه غيره يفرض على الناس قانون الحياة الذي يسيرون فيه فيما قال الله فيه شيئا، جيد، فيما قال الله فيه شيئا، وينحي هذا ويستبعده ويقول أنا الذي أحدد لكم بأي كان السبب. لذلك تجد في هذه السورة التأكيد على هذا المعنى. لذلك في هذه السورة: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إيش إليكم ولا عليكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى تصرفات المشركين في التحريم والتحليل، قال سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في هذا التحليل والتحريم فإنكم لمشركون، إنكم لمشركون. طيب، وتجد فيها أيضا في هذه السورة فيما يتعلق بترسيخ العبودية: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. طيب، وتجد فيها أيضا التنفير من الشرك وهو ما يضاد العبودية. ولذلك في هذه السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى عظماء البشر من ناحية الهداية وهم الأنبياء، قال عنهم سبحانه وتعالى، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا، لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا كله فيما يضاد المعنى الذي ترسخه، أي في يعني في التحذير من العمل الذي يضاد المعنى الذي ترسخه هذه السورة، وهو الألوهية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى آخر الآية. وهناك آيات متعددة تمشي أو تمشي وأنت تقرأ السورة تسير حتى تصل إلى تأكيدها مرة أخرى وترسيخها وتعزيزها وتثبيتها في نفسك في آخر صفحة في السورة. آخر صفحة في السورة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليه، إلى آخره. واضح ترسيخ وتأكيد وتثبيت معنى العبودية لله سبحانه وتعالى بمختلف الألفاظ والصور والتسميات حتى تتلخص في هذه الآية الأخيرة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ها ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا تأكيد، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنت تشعر وأنت تقرأ هاتين الآيتين أنها هي خلاصة ما دعت إليه هذه السورة، خلاصة الدعوة، دعوة إلى العبودية في هذه السورة. لذلك لا غرابة ولا عجب أن تكون هذه السورة بهذا الثقل التكليف العظيم، بهذا يعني تشعر أن فيها خلاصة ما بعث الله الرسل لأجله، وما خلق الله السماوات والأرض لأجله، وما إلى آخره. من المعاني التي المكررة في السورة في سياق هذا الكلام كله يتخلل هذه السياقات في بداية السورة وأوسطها وآخرها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا الحديث لا ينفك عن موضوع السورة، لا ينفك عن موضوع السورة الذي هو إما حديث عن الله الربوبية أو ألوهية، أو حديث عن مين؟ المكذبين والمشركين وباطيلهم وإلى آخره. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا السورة كثير كثير، وتجدها في هذا الفلك، تمام؟ فمثلا في سياق حديث الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمكذبين، مع أنه الحق واضح ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول له مثلا، يقول له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وتجد فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في نفس المعنى: وكذب به قومك وهو الحق، في هذه السورة وكذب به قومك وهو الحق. وتجد أيضا: ولقد جاء، قلنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تجد فيها أيضا تجد فيها: ومنهم من يستمع إليك، في بداية في تقريبا الصفحة الثالثة: ومنهم من يستمع إليك، من يستمع إليك ها، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما التي فيها الآيات التي فيها قل 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 كثيرة جدا، مثلا: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل لا أشهد، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، وإلى آخر الآيات التي فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، ومن الواضح أنها في فلك المعنى، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ويكذبونك إلى آخره. طيب، هذا من الموضوعات أيضا التي تتخلل السورة، وهو ليس موضوعا جديدا، هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تحت مظلة موضوعات السورة. من الأشياء أو الموضوعات اللافتة في السورة، وهي أيضا تحت المظلة العامة للسورة، الحديث عن الهدى والبيان والتبيين والصراط المستقيم، وأنه كما أن هناك ضلال، كما أن هناك ضلالا فإن هناك هدى، وكما أن هناك من يكذب فإن التكذيب لم يكن لأنه لم يكن هناك حق، بل الحق موجود. وتجد وصف من آمن في مقابل من كفر، ولأنه احنا ذكرنا من ميزات هذه السورة في ذكر أقوال المشركين، النقطة الثانية إيش كانت؟ هي أربعة. النقطة الثانية إيش؟ التقييم والوصف، صح؟ تجد لما يذكر المشركون وأقوالهم في مقابل، يقيم وتوصف بالموت والحياة في مقابل الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، هذه في هذه السورة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مثلا خلينا نذكر الآن مجموعة من الآيات في هذه السورة تتحدث عن الهدى والبيان، وأنه موجود، وأنه يعني من أراد معنى هذا، من أراد فهذا الصراط المستقيم موجود. فتجد في هذه السورة قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وتجد فيها قل إني على بينة من ربي أما أنتم إن تتبعون إلا الظن قل هلم شهداءكم، وما ذكر فيه السورة، أما أنا فعلى بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، وتجد فيها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه سأرجع الحديث عن هذه الآية، هذه الآية عظيمة جدا، سأرجع عنها إلى الفقرة التالية إن شاء الله. وتجد فيها أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وهذا يذكرك بإيش؟ بالآية الأولى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، نفس المذكور أو اللفظ المذكور في أول السورة. وكذلك وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات هذه في هذه السورة، قل لا أجد فيما أوحي إلي، في حق، في وحي، وأيضا قل فلله الحجة البالغة، وأيضا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ترى واضح الحلال والحرام موجود، وأيضا ذكر نتائج الحق كما وصف الباطل، ذلكم وصاكم به، أظن هنا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، واضح؟ طيب، وأيضا نجد فيها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، واضح أن السورة تتكلم عن الظلمات والنور وتصف النور وأنه موجود وإلى آخره. ثم الفقرة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي أن هذه السورة فيها بعض الآيات التي تعتبر من الآيات الجامعة، من الآيات الجامعة، الآيات المحكمة الجامعة لأطراف كثيرة جدا وتفاصيل كثيرة تدخل حولها أو تدخل فيها أو تدخل تحت مظلتها. أنا هنا فقط كتبت أربع آيات، ولكنها عجيبة جدا في شموليتها ومركزيتها، وهي أيضا في نفس مظلة السورة العامة وليست آيات في معنى آخر. واحدة منها قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يا الله، هذه الآية قد إيش عظيمة، قد إيش مركزية، قد إيش جامعة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إيش الفرق بين صدقا وعدلا؟
صدقا حقا قطعا
لا صح يا طلال، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فجمعت بهذا كلمات الله في الخبر وفي الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا في كل ما أخبر به، وعدلا في كل ما أمر به أو نهى عنه. فهذه الآية على أنها، وهذه الجملة من الآية من أجمع آيات القرآن ومن أعظمها. وكذلك في النهي، في سياق الكلام عن المشركين ونهيهم عن، قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذه من الآيات الجوامع لأنواع الإثم. ثم تأتي الآيات الثلاث المتتاليات في نهاية في نهايات السورة، وهذه الآيات الثلاث من الآيات العظيمة جدا، وتعليق عبد الله بن مسعود عليها تعليق عجيب وهو مشهور جدا عن ابن مسعود. قال ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. من أراد أن يقرأ وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وهذا نفس الفكرة التي أو التصنيف هذا، أنه آيات جوامع جوامع. ومن العظمة والكمال والجلال أن هذه الآيات جاءت في آخر السورة بعد أن شبعت من سماع أقوال المشركين وافتراءاتهم. يعني عيشوا هذه، لنعش سويا هذه المقارنة في نفس يعني أبدا الصفحة نفسها، نفس الصفحة اللي تبدأ فيها والتي قبلها، فقط في الصفحة ونصف نفسها التي فيها هذه الآيات، تجد فيها لا عفوا كمان قبلها في الآيات، آيات الأنعام، إيه الصفحة التي قبل صفحتين. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، بزعمهم تمام، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكانوا قبل قليل يتكلم يعني ذكر الله سبحانه وتعالى إيش، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طيب بعدين وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. تمام، شوف شوف الآن هذه الأقوال، شوف كيف ما لها معنى، سيجزيهم وصفهم. بعدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم، أو لا تقتل ولدك سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فشوف كيف أنت تقف عند أقوال لا معنى لها، ثم يأتي الخطاب بهذه الصيغة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تريدون أن تعلموا ما الذي حرمه الله بدل أقوالكم هذه، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. والآن تسمع كيف محكمات الإسلام تتلى واحدة تلو الأخرى في ثلاث آيات متتاليات، تظهر عظمتها وجلالها، وأنت تستحضر ما جاء قبل ذلك في نفس السورة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فاسمعوا، قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وهذه من الجمل الجوامع وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هاي الثلاث آيات محكمة جامعة فيها النور، فيها الهدى، فيها العدل، فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ها؟ فيها تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، بدل إنه ما في بطون هذه لا محرم الأقوال هذه اللي هي كلها مجرد ظنون وتخرصات، وتحرمون وتحللون بناء على هذه الأهواء. ومن الآيات الجوامع أيضا في هذه السورة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه السورة كما أن فيها ذكر الأقوال المشركين وجزاء ما قاموا به وما اعتقدوه، وفيها تهديدهم مثلا، ولو ترى إذ الظالمون، قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالعذاب بالضرب، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، شوفوا كيف التأكيد على نفس المعنى، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهذه كما قلنا السورة تؤكد على هذا المعنى، وأن هذه من أعظم الجرائم التي يمكن أن يرتكبها البشر، أن يضع الإنسان نفسه في موضع ليس هو موضعه، فيحل ويحرم ويقدم ويؤخر ويفعل فيما تكلم الله فيه وقال الله فيه، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن ينازع في مثل هذا. وبينما أقول كما أن في السورة مثل هذا المعنى وهو مكرر، تجد فيها يعني إيش، بوارق الرحمة والضياء الذي يؤنس المؤمن، فيها مظلات رحمة تكتنف المؤمن في ظل هذه الظلمات التي قالها المشركون ويصفها الله سبحانه وتعالى، وفي ظل العذاب الذي يكرر في هذه السورة والإنذار الذي يكرر هذه السورة، تجد مظلات من الرحمة تكتنف المؤمن في هذه السورة. لذلك من أجمل، أو خلنا نقول من أكثر المظلات هذه لطفا واحتواء للمؤمن وهو يقرأ في ثنايا هذه السورة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. شوف كيف هذه الآية كذا يعني تشعر فيها بالدفء في ظل الحديث عن العذاب والمشركين وأقوالهم. أيضا فيها في بداية السورة في الصفحة الثانية: قل لما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. وتجد فيها: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، وهذا صراط ربكم مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وتجد فيها: وربك الغني ذو الرحمة. وتجد فيها: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وتجد فيها: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، طيب، حتى القصة التي ذكرت في السورة، في يعني القصة الوحيدة التي ذكرت في السورة كتفصيل هي قصة إبراهيم عليه السلام. تلك القصة كانت تحت هذه المظلة، ويعني بل هي في صميم التأكيد على مقاصد السورة. أتتخذ أصناما آلهة؟ ها؟ لاحظت الأسلوب الاستنكاري نفسه اللي في أول آية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقبل يعني قبل ذلك بآيات قليلة: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. في كذلك ثم هم يصدفون. وهنا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكما أن أولئك ذكر الله من سخافة عقولهم وسفههم ما حرموا به وقدموا وأخروا، فهنا إبراهيم عليه السلام يستعمل الأسلوب الكاشف لضلال قومه وصغر عقولهم في أن يتخذوا الكواكب آلهة. فلما جن عليه الليل رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يلا نشوف نقنعكم كيف أن آلهتكم ما أن قوالكم باطلة. فلما رأى القمر بازلا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. شوف استعمل معهم الأسلوب منطقهم. لذلك الأصح أن هذا الحوار كان جدلا ومناظرة. وأنتم تعلمون أن هناك قولين في توجيه هذا الحوار الذي حصل بين إبراهيم وقومه، هل كان حوار استدلال أم حوار جدل ومناظرة؟ هل كان إبراهيم عليه السلام يعني هذا في بداية أمره يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ إيه؟ الأصح والله تعالى أعلم أنه في مقام الجدل والمناظرة. ولذلك في ختام هذه الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وفي بدايتها أتتخذ أصناما آلهة، ثم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي. وهذا نفس معنى العبودية اللي قلنا جاء بأكثر من لفظ وبأكثر من أسلوب وبأكثر من وسيلة تعبدية لتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده ولا شريك له. هنا جاءت بلفظ إني وجهت وجهي، وأتت أيضا في السورة أمرنا لنسلم لرب العالمين، وجاءت بأغير الله أتخذ وليا إلى آخره من الآيات التي قرأناها. هنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي السورة أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا المسلمين إيش؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم الذي ذكرت قصته، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي قصة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، ولما خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا أيضا من صور العبودية لله أن يفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الخوف أو بهذا النوع من الخوف. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم. يعني أنتم الآن جايين تقولوا لي أخاف، تمام؟ هو مو فقط أني لن أخاف، ليس فقط أني لن أخاف، هو أنتم ليش ما تخافون؟ يعني الذي ينبغي أن يخاف ليس أنا بل أنتم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولما ذكر الأنبياء بعد إبراهيم جاء الحديث عن نفس مظلة السورة الأساسية، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذه السورة ما دام أن الحديث عن الأنبياء هي من جملة السور التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عفوا وموسى، النبي صلى الله عليه وسلم وموسى أو القرآن والتوراة في اقتران يتكرر في القرآن كثيرا في مواضع مفردة يفرد فيها النبي وموسى، محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه قضية تحتاج تأمل وتدبر، يعني ذكر دائما ذكر النبي وموسى محمد وموسى محمد وموسى محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام. فمن المواطن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وموسى في هذه السورة: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وأيضا في هذه السورة في آخرها تجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الوصايا قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، على أن هذه الآية فيها معنى لطيف جدا 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 إلى الغاية. إيش معنى تماما على الذي أحسن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء؟ لو تقرأ كلام المعنى في تفسير ابن كثير وغيره يعني المفسرين، جميل 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 جدا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما تاما يعني في تمام على الذي أحسن، أي جزاء لإحسانه، على إحسانه، على إحسان موسى أوتي هذا الكتاب. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، هو موسى على إحسانه تمام، على الذي عمل، على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء إلى آخر الآية. ليس قلبي لا يطاوعني لإتمام أو لإغلاق الحديث عن هذه السورة العظيمة، لأنه يعني لم نمر إلا على شيء يسير. لكن هذه السورة من السور المطهرة للقلب، المؤسسة لتعظيم الله سبحانه وتعالى، الغاسلة لتشعب القلب في أهواء وأدواء البشر والناس والدنيا والخوف منهم، وتؤسس للخوف من الله سبحانه وتعالى، لذلك الخوف من الله وحده. لذلك في هذه السورة قل يا محمد إني أخاف ها إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وفيها وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وفيها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، وفيها أولئك لهم الأمن. هذه السورة يعني من السور التي تعالج، تطهر القلب من تشعبه في الالتفات إلى المعظمين من البشر، وتجعل القلب يعني يسجد لله سبحانه وتعالى ويخبت ويقنت له. تجد فيها الإسلام لله، توجيه الوجه له سبحانه وتعالى، اتخاذه وحده وليا، اتخاذه وحده حكما، أفغير الله أبتغي حكما. تجد فيها أن يعني هدم لكل ما يمكن أن يجذب الإنسان إلى الأقوال الباطلة، لأنها باطلة ولأنها سخيفة ولأنها لا مستند لها. وشفتوا هذه الأقوال عن الأنعام وما أنعام، ها عملوا يعني في الحكم بس إضافة التبديل، يعني شيل القول هذا وانت تتصور، يعني شيل هذا وضع كثير من الأقوال الموجودة اليوم، سواء من الثقافة الغربية، من غاية ما وصل إليه الإنسان المتقدم ماديا. انظروا إلى أقوالهم في تعريف الإنسان، وفي ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وفي وظيفته في هذه الأرض. شوفوا كيف انتكاس الفطر والهبوط إلى الأدنى، حتى كما يقول القاع، حتى القاع لم يعد يكفي، صارت تحفر الأنفاق داخل القيعان، تحفر الأنفاق بالداخل، ويغوص الإنسان أكثر في الظلمات وفي الضيق، يكتشف أقوالا ساقطة جديدة. ثم ارفع، وسع الصورة والنظر، واقرأ القرآن، اقرأ القرآن وانظر ما الذي قاله الله سبحانه وتعالى وما الذي أمر به، وتذكر وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وانظر الصدق في هذه الأخبار والعدل في تلك الأحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أن نعيش مع كتاب الله، وأن يجعلنا من التالين الخاشعين الصادقين، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.